الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 17 من الورقات. علمنا بالأمس ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول. فالنص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. كثير النصوص، كثير النصوص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا نصوص العقيدة. ينزل ربنا، غضب الله، سخط الله. والنص يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، يعني لا يعدل عنه إلا بنسخ، وإلا فيقال به. وقيل النص ما تأويله تنزيله، يعني كما جاء، لما نزل إذا جاء نصر الله الفتح جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما الظاهر في اللغة الواضح والبين وفي الإصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح، على معنى ماذا يا أخوة؟ راجح مع احتمال غيره. يعني الظاهر يكون في المسألة في النص احتمالان، أحدهما راجح والآخر مرجوح. فالراجح ماذا نسميه؟ ظاهر، كقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهنا المعنى يحتمل أمرين، الأمر الأول أنه قرب الملائكة، الأمر الثاني أنه قرب الله عز وجل. فالمعنى الراجح يسمى مرجوح، وبعضهم يقول الآية على ظاهرها ويثبت لله عز وجل القرب الذي يليق به، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وبعضهم يقول المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، حديث البراء، فيأتي ملائكة الرحمة فينزلون عنده ثم يأتي ملك الموت. فالآية محتملة للمعنيين، لكن المعنى أنه قرب الملائكة أقرب، قرب الملائكة أقرب، لقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو على عرشه سبحانه وتعالى. وأيضا ما يدل على هذا المعنى، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني قرب الملائكة مع أن الله قريبه في علوه. ومثل قوله إن نحن نزلنا الذكرى، إما أن يكون نزلت بالذكر الملائكة أو يكون النازل أنزله الله، وكل المعنيين صواب، لكن المعنى الأقوى يسمى الظاهر، والمعنى الذي يليه يسمى المؤول الذي يحتاج إلى قرينة. فالظهور هو ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح من الآخر، مثل الأسد في الحيوان المفترس مع أنه قد يستخدم في غير الحيوان، فلان أسد لشجاعته. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، وأهل السنة ذهبوا إلى أن ظاهر النصوص مراد، وأما أهل البدعة فذهبوا إلى أن ظاهر النصوص غير مراد. لكن أهل السنة ظاهر النصوص مراد على المعنى الذي أراده الشرع، بينما تجد الممثلة يقول ظاهر النصوص مراد على معنى التمثيل، والمعطلة يقول ظاهر النصوص غير مراد على معنى التعطيل، وأهل السنة يرون أن ظاهر النصوص مراد. وأما المؤول في اللغة من الأول وهو الرجوع، وفي الاصطلاح ما حمل لفظه على ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. أولا، ما معنى التأويل؟ التأويل عند أهل السنة كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موطن ومن أقرب المواطن التدمرية، أنه يطلق على عدة معاني. الأول التفسير، كما يقول ابن جرير وغيره تأويل هذه الآية كذا، أي تفسيرها. الثاني الحقيقة، حقيقة الشيء، قال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، هل معنى هذا تفسير رؤياي؟ أنتم معي يا أخوة؟ يوسف لما دخل عليه أبوه وأمه وإخوانه سجدوا له. ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، هل معنى هذا تفسير رؤياي؟ الرؤيا قد بصرت في غابر الزمن وهو صغير، قال له أبوه يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك، لأنه علم تفسيرها وعلم أنهم سيحسدونه للتفسير. فهذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة الرؤيا. وأيضا قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، هل معناها التفسير أم معناها الحقيقة؟ فالتأويل يأتي بمعنى الحقيقة. ومنه قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة وكنه الصفات إلا من؟ الله. المعنى الثالث التأويل يأتي بمعنى العمل. قال جابر وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله يعمل به. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن أي يعمل به. المعنى الرابع التأويل بمعنى صرف اللفظ من الراجح إلى المرجوح. ركز معي، من الراجح إلى المرجوح بقرينة. هذا إن شئت أن تسميه تأويل وإن شئت أن تسميه غير تأويل، لأنه تفسير بقرينة. رأيت الأسد يزأر على المنبر، ما معنى الأسد هنا؟ الخطيب الشجاع الفصيح. هل يقال بأن هذا تأويل؟ قد نسلم لهم نقول تأويل بقرينة، لأن قرينة المنبر، مفهوم؟ وقد نقول لهم لا هذا ليس بتأويل، هذا حقيقة، كما تقدم معنا في تقسيم الحقيقة والمجاز، هذا ليس بتأويل، هذا حقيقة كلام العرب، عرفنا ذلك بالقرينة. فمثلا عندنا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين، كيف أسقيك يا رب وأنت رب العالمين. ما ظاهر هذا الحديث؟ ظاهر هذا الحديث أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، هذا هو ظاهر الحديث للقرينة المتصلة في الحديث. ثم القرينة الأخرى أن الله عز وجل على عرشه استوى، فهذا تأويل صحيح، صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه. النوع الأخير من التأويل وهو تأويل أهل البدع، تأويل أهل البدع صرف اللفظ بغير قرينة، وإنما هو الهوى، إنما هو الهوى. يعني مثلا يقول اليد النعمة أو القوة أو القدرة، ما الدليل؟ ما عنده دليل، إنما هو الهوى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا من أسوأ ما يكون من التأويل، مفهوم؟ إذن نحن الذي نتكلم عنه هنا هو صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. والقرينة إما أن تكون من الكتاب أو السنة أو سياقة الكلام. هذا من حيث معنى التأويل. شروط قبول التأويل يكون مقبولا بشروط عند أهل العلم: الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله في اللغة العربية، الثاني إقامة الدليل على تعين هذا المعنى، الثالث إثبات صحة الدليل الصارف، الرابع أن يسلم الدليل الصارف من معارض. تلخص لنا مما سبق أن ما احتمل أكثر من معنيين نقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن تكون المعاني المحتملة متساوية فهذا هو المجمل ويقارنه ويضاده المبين، الثاني أن يكون أحد المعنيين أرجح من الآخر فهذا هو الظاهر، الثالث أن يكون أحد المعنيين مرجوح من جهة اللفظ ويترجح بسبب الدليل فهذا هو المؤول. فمعرفة أبواب العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول تعتبر من مهمات الأمور، لأن الطالب يعتمد في فهمها على الترجيح بين الأدلة وعلى فهم الأدلة وعلى العمل بالأدلة. يعني هذا سيكون من أهم الأبواب، هذه الأبواب التي قرأناها: العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، هذه من أهم ما يكون التعامل معها. وانتهينا بهذا من هذه الأبواب، وسننتقل إلى باب الأفعال إن شاء الله. الحمد لله.